أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان سلام الله ما تشروه في وجه الاستعالة وأنه لا يمكن التعبد بالذن وبطريق غير علمي ذكروا في وجه ذلك أمرين، أحدهما يصل إلى الميلاد والثاني إلى التشريف نفسه. فقالوا إن الإمارة قد يكون تكون موافقة للواقع وقد تكون مخالفة له، فإذا فرضنا أنها مخالفة للواقع فإذا كانت حكم الواقع مباحا والإمارة جنبت على الوجود على التحريم ففيه تحريم للحلال. ومن الظاهر أن الأحكام تابعة للمصالح المفاتيح إذا لم يكن للفعل مصلحة ولا مشدد كما هو المفروض وأنه مباح واقعا، فكيف يجوز للمولى الحكيم أن يلزم بفعله أو يلزم بتركه؟ وهذا معنى تحريم الحلال، الفعل حلال ومباح، ومع ذلك الشارع يلزم بالفعل أو يلزم بالترك كلا مصلحة ولا مصدرة، وهذا غير ممكن على الحكيم ولا يخطر من الحكيم جزما. فإذا أكل سلام فكانت الواقع واجبا، بل أمارة دلت على إباحته. كيف يمكن الترخيص في ارتكاب ما هو حرام في الواقع على الترخيص في ترك ما هو واجبا في الواقع؟ لهذا معنى تحليل الحرام، معناها ان الحرام الواقعي قد حكم الشارع بحيليته، هل الواجب الواقعي قد رخص الشارع في تركه، وكلا الامرين لا يكون من الحكيم مع فرض ان الفعل مشتمل على المصلحه او المصلحه. كيف يمكن الترخيص في الفعل او الترخيص في الترك؟ فهذا امر غير معقول، وهذا معنى تحليل الحرام. هكذا ذكروا الذي يتصور في المقام بالنسبه الى الميلاد ان الاماره اذا كانت مخالفه للواقع قد نفرض ان الحكم الواقعي والاباحه والاماره تدل على الوجوب على التحريم، لقد نفرض أن الحكم الواقعي إلزامي من وجوب أو تحريمي والأمارة تدل على الترخيص، لقد نفرض أن الحكم الواقعي وجوب مثلا الأمارة تدل على التحريم أو بالعكس، يعني كلاهما إلزامي. الحكم الواقعي إلزامي وهو الوجوب والأمارة تدل على تحريمه، أو أن الحكم الواقعي هو التحريم والأمارة تدل على وجوبه إلزام بما فيه مصلحة أو أمر بترك ما فيه المصلحة. الواقع واجب والأمارة تدل على التحريم، فينهى المولى عن الإتيان بالواجب الواقعي في هذه الموارد الثلاثة، إن الفرض مخالفة الأمارة للواقع يتمثل في أحد هذه الموارد. أما بالنسبة إلى المورد الأول، إذا فرضنا أن الحكم في الواقع هو الإباحة والأمارة دلت على الوجوب أو على التحريم، هذا لا محذور فيه أبدا، يعني تحريم الحلال ليس فيه أي محذور، فإن الأحكام وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد إلا أنها غير تابعة للمصالح والمفاسد الشخصية، قد تكون المصلحة النوعية مقتضية لجعل حكم على الإطلاق، وإن كان الحكم في بعض الموارد لا يكون فيه مصلحة بشخصه، لكن باعتبار التحفظ على تلك المصلحة النوعية هذا يقتضي جعل الحكم على الإطلاق، وهذا متحقق في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العرفية. في كليهما محقق لو مذكورة في الجارية، فمن أولى فيها ذا حكمة عظيم القابل حكيم حكمته تبتغي ذلك أن يجعل الحكم على وجه الإسلام وعلى وجه العموم وإن كان بعض الموارد خاليا عن المصلحة، وكذلك في المبتدا يجعل الحكم التحريمي على له الإسلام وإن كان بعض الموارد خاليا عن المبتدا إلا أن المبتدا النوعية تقتضي جعل الحكم على له العموم. أما ما ورد من ذلك في الشرع المقدس فمن جملة موارده تشريع العدة بالنسبة إلى النساء، إذا كانت المرأة في سن منتهي لا بد لها من العدة بعد الطلاق، وسبب ذلك إنما هو التهكد على الأنساب لأجل أن لا تختلف المياه ويكون النسب محفوظا. معلوم أن هذا الحكم لا يسترد في جميع الموارد، فتكون المرأة إذا تزوجت ثانية أيضا ثانيا لا تحمل إلى مدة إلى سنة أو إلى سنتين أو أقل أو أكثر، ولكن باعتبار أن هذه المصلحة مصلحة عامة، التحفظ على الأنساب وعدم اختلاط المياه هذه مصلحة عامة، موارد الحمل غير متميزة عن موارد عدم الحمل الغالبة، قد يكون مولد لا ندري فيه. أن المرأة إذا تزوجت بغير العدة هل تحمل من الزوج الثاني أو أنها كانت حاملا من الزوج الأول، قد يكون هذا مجهولا وغير معلوم. من جهة التحفظ على هذا الأمر المهم، قد شرعت العدة لجميع النساء ولا محالة يكون في بعض النساء جعل هذا الحكم بلا ملاكين بالنسبة إلى هذا الفرد بخصوصه، يعني لو فرضنا أنها لو تزوجت بغير عدتين أيضا لم يلزم في اختلاط المياه، إلا أنه من جهة عدم التمييز ومن جهة التحفظ على المصلحة النوعية جعل الحكم على نفس العموم، فكل امرأة كل بلد وكانت في سن منتهي المولى والشارع أوجب عليها العدة تحفظا على هذه المسألة المهمة النوعية، هذا لا مسؤول فيها أبدا. وكذلك في العرض هذا واقع كثيرا، إذا فرضنا أن المولى يعلم أن أحدا قد قصد حتى المولى في هذا اليوم أو قصد قتله مثلا، فيأمر عبيده أن لا يأذن في دخول أي أحد أراد أن يدخل عليه، يكون المنع منعًا على نهج الإسلام للتحفظ على ذلك الفرد الذي هو غير متميز خارجًا، ولذلك لا يأذن لأي فرد أراد أن يدخل عليه لأجل التحفظ على حياته وعلى نفسه من الأجل أو من غير القرد، ليس هذا منافيا للحكمة بل هذا مما تقتضيه الحكمة. إذا فرضنا أن المصلحة مصلحة مهمة تقتضي هذه المصلحة المهمة جعل الحكم على نهج العموم للتحفظ على تلك المصلحة، ولو فرضنا أنه لم يجعل على نهج العموم قد تفوت هذه المسألة فيدخل عليه من أراد مثل المولى فيقتله مثلا، ليس في هذا أي مسؤول. فإذا فرضنا أن مسألة التحفظ على الأحكام الواقعية اقتضت جعل الأمارة هدية باعتبار أن الأمارة غالب المسابقة للواقع في نظر الشارع، فأنها تسجيل الله تطابق الواقع، ولو فرضنا أنها تخالف في مورد أو موردين أو ثلاثة، فتوجد تقريب ما هو حلال واقع، فلزم الواقع مباح، ما زالت الشارع يلزم بالفعل أو يلزم بالترك لأجل التحفظ على المصالح الواقعية حتى لا تفوت تلك المصالح. فمقتضى التحفظ على تلك المصالح وأي الأحكام التحفظ على الأحكام الواقعية وأهمية تلك الأحكام في نظر الشارع يوجب جعل الأمارة نقية، لأنها توصل إلى الواقع كثيرا، فيجعل الأمارة حجة مقدمة لإنكار الواقع، وإن كان قد يتبع أن الأمارة لا تطابق الواقع، فالشارع يلزم بترك مباح أو يلزم بالإتيان بمباح، فهذا لا مذكور به. بعد ما فرضنا أن الأمارة المطابقة للواقع ومخالف للواقع غير متميز الخارج لا يعلم أن أي أمارة مطابقة للواقع لأن أي منها مخالفة للواقع. إذا كانت الأمارة غالبا مطابقة فالمصلحة النورية تقتضي جعل الأمارة حجة وجعلها طريقا إلى الواقع، فإن كان في معنى الموارد يستلزم هذا تقييم الحلال والإلزام بترك مباح أو الإلزام بفعل مباح، ليس في هذا أجل منزوح ولا ينافي حكمة الآمر، بل الحكمة تقتضي ذلك، يعني لا بد من أن يعمل الحكيم هذا العمل ويأمر حبيبه باتباع الأمارة تحفظا على المصالح الواقعية لأن لا تفوت تلك المصالح. ففي هذه الصورة الجواب ظاهر، كم ليس في هذا أي مسؤول تحريم الحلال والإلزام بما ليس فيه مصلحة أو مفسدة، بخصوصه إذا كان هذا الإلزام لمصلحة نوعية لا مأجور في ذلك أبدا. فأما في أجل ذلك لو فرضنا أن الحكم الواقعي والحرمة مثلا فجلت الأمارة على الإباحة فيه ترخيص لما فيه مفسدة أو لما فيه مفسدة إلزامية، فالمولى يرخص في ترك الواجب أو يرخص في كتاب الحرام الواقعي. هنا قد يترحم تواتر هنا أن فيه تحليلا للحرام، كيف يرخص المولى الحكيم في ترك الواجب أو في فعل ما هو حرام؟ فإذا فرضنا أن الأمارة دلت على وجوب شيء وكانت الواقع حراما، الأمر أخش، كيف يلزم المولى في ارتكاب الحرام أو كيف يلزم بترك الواجب؟ وهذا ينافي حكمة المولى، المولى لا يلزم في الإتيان بما فيه مفسدة أو بترك ما فيه مصلحة إلزامية، ينافي هذا حكمة الحكيم، هذا مورد الإشكال. فقد نخرج انتظار باب العلم، فنتكلم على كل التفكير. إذا فرضنا أن باب العلم منفتح لا يمكننا الوصول إلى الواقعيات، لو فرضنا أن الأمارة لم تكن حجة، أفهل كان يمكننا أن نصل إلى الواقعيات ولا يفوتنا شيء من الواقع؟ هل هذا أمر ممكن أو أنه أمر ممتنع ولا سيما في الشبهات الموضوعية؟ هذا الماء طاهر أو نجس؟ هذا الماء خمر أو ليس بخمر؟ هذا الثوب مرصوب أو ليس بمرصوب؟ هذه النار بخس أو ليس بنفس؟ وهكذا لا يمكننا تحديد العلم بالواقع. وكذلك في الأحكام، الأحكام أيضا كذلك، لو فرضنا أن الأمارات لم تكن حجة فلا يكون خبر الواحد حجة ولا غير خبر الواحد مما نعتمد عليه. لو فرضنا أنه لم تكن حجة فهل كان يمكننا الوصول إلى الواقعيات بمعرفة أن أي عمل واجب في الشريعة المقدسة وأن حجا من الأعمال محرم في الشريعة المقدسة معلوم أنه جاء غير ممكن. حتى في زمان الحضور هذا أمر غير ممكن، فضلا عن زمان الرجال. أولا كل مكلفين لا يكون في بلد المعصوم سلام الله عليه، ومن كان في بلد المعصوم سلام الله عليه كل أحد لا يمكنه الوصول إلى المعصوم في أي زمان شاء، الزمان لا يسر ذلك. لا يمكن أن يسأل كل مكلف مسائله من الإمام عليه السلام شخصا ويجيبه شخصا، معلوم أن هذا أمر ممتنع. الوصول إلى الواقعيات على نهج الجزم باليقين هذا أمر غير ميسور جزما. فإن فرضنا أن باب العلم مسدود، يعني لا يتمكن المكلف من الوصول إلى الواقعيات في الشبهات الموضوعية ظاهر الغوازي، وكذلك في الشبهات الحكمية في زمان الغيبة بل في زمان الحضور. إذن لا يمكن المكلف أن يبرز الواقعيات من علم الوجداني، ونعني بالعلم العلم المضافر للواقع، يعني يصل إلى الواقع لا مجرد ركاب الذي هو جهل المركب تبعيزا داخلا في الانتظار. لا يمكن المسلف أن يصل إلى الواقعيات كذنان ليعرف ما هو واجب في الشريعة المقدسة وما هو محرم في الشريعة المقدسة، معلوم أن هذا أمر غير مشهور لا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية، لا في زمان الغيبة ولا في زمان الحضور، لا في زمان الأئمة المعصومين سلام الله عليهم ولا في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا يمكن، ولا سيما بالنسبة إلى النساء. كيف يمكن لكل امرأة إذا ابتليت بمسألة أن يسأل الإمام عليه السلام شفاها؟ أمر غير ممكن. فإذا كان باب العلم منسدا ولا يمكن أن يسأل المكلف إلى الواقع فالأمر يدور بين أن يحتاط المكلف ببعض المسائل دون بعضين، يترك الاحتياط فيعمل بأسالة البراءة فيما لا يمكن الاحتياط ويعمل بالاحتياط في عدة من المسائل. فهذا معنى الاحتياط وجية الزمناء للحكومة كما ذكرنا، أو أن يعمل ببعض الطرق الذي لم يجعل الطائر حجة، يختار طريقا من استخارة أو غير استخارة تقليد يقلد أحد، فيعمل بذنب غير ما اعتبر الله مهانا. وإذا جال الأمر بين ذلك وبين أن تكون الأمارة حجة، إذا فرضنا أن الأمارة غالب المخالفة موافقة للواقع من الأمل بالتبعيد في الاحتياط، هل الأمل ببعض الطرق دون بعدين والرجوع إلى البراءة في غير هذه الموارد أي محظور يلزم في ذلك في تحليل الحرام الواقعي؟ لو فرضنا أن الأمارة لم تكن حجة، فإذا كان المسلف يستحب الحرام الواقعي بالرجوع إلى أصالة البراءة مثلا، فالرجوع في الحرام الواقعي او في ترك الواجب الواقعي هذا لا بد منه بالنسبة الى بعض الموارد. يعني احتمال هذا لو فرضنا ان الامارة لم تكن حجة، فإذا الامر كان كذلك في جملة من الموارد التي يرجع فيها إلى البراءة مثلا بحكم العقل قاعدة قبل الإفاظ بلا بيان يترك الواجب الواقعي أو يأتي بالحرام الواقعي فأي مسؤول ترتب على جعل الأمارة مجدد بل إذا كانت الأمارة غالب المطابقة للواقع كما هو المفروض أنه قد يتخلف عن الواقع لله الشارع لما رأى الأمارة مطابقة للواقع غالبا قد اختارها من بين الطرق فجعلها حجة الحكمة تقتضي جعلها حجة ولو فرضنا أنها توجب مخالفة الواقع في بعض الموارد ما ذكرناه أذنا من أن المسألة النوعية تحمل هي التي يلاحظها الشارع ويعتمد على تلك المسألة أين أنجاد بالمقام ولو فرضنا في بعض الموارد الشخصية يكون فيها مسألة إلا أن المسألة النوعية تقدم على ذلك قد يفرض أن الأمارة تخالف الواقع والمولى يرخص في ترك الواقع أو يلزم بمخالفة الواقع كما إذا كان الواقع واجبا والأمارة دلت على البرنة أو بلاك إلا أن مازال لا يزاهم تلك المصلحة النوعية التحفظ على الواقعيات إذا كانت الأمارة غالب المسابقة للواقع ولم يجعلها الشارع حجة وقع المكلف في مخالفة الواقع أكثر من ذلك مرات يعني بمضاعف ذلك بمضاعفاته كثيرا الشارع قدم لهذا الباب للوقوع في مخالفة الواقع جعل الأمارة مجتة الحكمة تقتضي هذا لا أن الحكمة تقتضي عدم جعل الأمارة مجتة إذا لم تكن حجة فماذا يفعل المكلف غير أنه يرجع إلى البراءة في جملة من الموارد فيكون مخالفته أشد مما إذا كان عمل بالأمارة هذا مع أن الله لم نجد أمارة جعلها الشارع حجة الأمارات كلها حجج وبلائيه كانت حجة قبل الشرع والشريعة غاية الأمر أن الشارع أمضى حجيتها ولم يرد عن بناء العقلاء على حجيتها إلا فيما إذا كانت الأمارة غالب المخالفة للواقع كالقياس فبمثل ذلك إن كان العقلاء يعملون بالقياس إلا أنه من جهة كثرة المخالفة للواقع قد نهى الشارع عن العمل به أما غير ذلك من الأمارات في الشبهات الموضوعية كقاعدة اليد مثلا أو الشبهات الحكمية كرجية خبر الثقة ونحو ذلك كل ذلك إنما ثبتت مكيته من باب بناء العقلاء والشارع أبدى ذلك إذا فرضنا أن المصلحة أنه لم تكن هنا أم لم يكن هنا أمر يوجب الرد العقلاء عن العمل بذلك لماذا يفعل ذلك؟ لو فرضنا أن الهدية كانت تأسيسية فكان فيه ترك ما زلم أنه قد يوجب تحريم الحلال مثلا فلماذا جعل الشارع حجة اما اذا فرضنا انه امر ثابت ببناء العقلاء وليس في المقام ما يوجب الرد عن ذلك بل الحكمة تقتضي امضاء ما كانت العقلاء يعملون على طبقه ولابد من العمل على طبقه على ما بيناه فما هو المقتضي للرد فالحجية ليست امرا قد أنشأها الشارع وقد اخترعها ولم تكن ثابتة سابقا بل كانت ثابتة ببناء العقلاء لا بد هنا من مقتد للرد ولا مقتدي للرد بل المقمور نفسها تقتدي امضاء ذلك فعلى الانسداد كما هو الصحيح
يعني لو فرضنا وقلنا الحجيه ان نبذل ومعتقد نزل على الحجيه باطل علم للباطليات بل تشوف للوصول الى الواجبات او المعظمات الواقعيه امر غير ممكن للمكلف في الشبهات الموضوعيه وفي الشبهات الحكميه في زمان الغيبه وفي زمان الحضور هذا امر لا يمكن. ففي هذه الصورة لا محذور في جعل أمارة من الأمارات حجة إذا كانت غالبا مطابقة للواقع بل الحكمة تقتضي جعل ذلك إما اقتناء أو إمضاء كما هو السريع يعني الثاني هو السريع لأن الحجية مجهولة إمضاء لا تأتيها إنما الكلام فيما إذا فرضنا أن باب العلم مفتوح فرض مجرد فرض لا باب على هذا الفرض. لو فرضنا أن باب العلم مفتوح لأحد يمكنه أن يصل إلى الواقع الأحكام الواقعية في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية هل في مثل ذلك يمكن أن تجعل الأمارة حجة مع إمكان الوصول إلى الواقع أو لا يمكن؟